بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبذة عما تقدم. البهتان من أوضح ما ثبتت حرمته في الشريعة الإسلامية، وتحديده وردت النصوص صريحة به، تحديد حقيقته مهم جدا. لأن إذا قلنا إن البهتان هو كذب خاص، فكل بهتان كذب، ومن ثم فهو حرام لحرمة الكذب وحرام للخصوصيات الأخرى التي فيه. لا مع المكر أي مشكلة في التحرير الحكم الشرعي، يعني في فقه البهتان من هذه الناحية. ماذا قلنا البهتان ليس متقوما بالكذب، فقد تدخل فيه بعض المصاديق الأخرى التي ليس فيها كذب، ومن ثم سيكون الحكم فيه مختلفا. فلهذا ينبغي أن نعنى عناية خاصة بهذه الجهة، هذه الجهة أساسية جدا تترتب عليها آثار عملية بسبب المفروغية عن النتيجة. هذه الجهة حصير أهم من أصل البحث في البهتان، أصل حرمة البهتان، لأنه ذيك من الواضحة جدا من الناحية. يعني عليكم السلام. وعليه احنا لاحظنا أن كلمات الفقهاء تفسر البهتان بأنه متقوم بالكذب، كذب خاص. وعندما جئنا لأردنا أن نفتش عن هذه القضية، عن جذورها، من شأنها، بدأنا في البحث في هذا الموضوع لهذه الجهاد، اعتنينا به عناية خاصة. بدأنا بالبحث في كلمات اللغويين، وجدنا أن بعض اللغويين يصرح بأن الإخبار عن الإنسان بما ليس فيه أو ما أشبه ذلك هو من البهتان، أو مثل رمي بالباطل أو ما أشبه ذلك، وهذا يقول عنه بهتان. وجدنا هذا الكلام، لكن وجدنا إلى جانبه تفسير البحث اللي هو أصل البهتان، وجدنا إلى جانبه تفسير البحث بأنه ما يوجب الدهشة والحيرة من دون خصوصية للكذب. فمن ثم صار عندنا توقف، قلنا لعلهم عندما أطلقوا القول وقالوا البهتان مثلا هو الذي فيه كذب وأمثال ذلك، هذا من باب بيان المصداق الشائع للبهتان، الحصة الغالبة من البهتان، لأنه هو بشكل طبيعي الكذب والباطل عندما يفاجأ به الإنسان يوجب ماذا؟ يوجب حيرته واندهاشه. ومن ثم وجدنا أن حصيلة البحث في كلمات اللغويين لا تساعد على ما ذهب إليه الفقهاء من أخذ الكذب في تعريف البهتان. وعلى هذا أسس بعض المعاصرين بحثه في المفردة القرآنية. كلمة البهتان من مفردات القرآن الكريم، ومهم أن نتبعها في القرآن الكريم. فذكر ما خلاصته أن الأصل الواحد في هذه المادة هو الدهشة مع التحير. إذن نحن أمام أصل واحد كما ذكر هذا عن مقاييس اللغة، أيضا قرأنا هذا الكلام. وهذا المعنى ملحوظ في جميع موارد استعمالها، كل موارد استعمالها هي بها هذا المعنى. فالكذب باعتبار كونه بلا أساس وغير مستند إلى واقعية وحقيقة يوجب الحيرة ويسمى بهتا في هذه الجهة. ولما كان التحير يوجد بسبب من الأسباب، ولا بد من وجود محرك وباعث فيه، يعني محرك للحيرة والدهشة، وباعث عليها. فلذا كان التعبير لمن هو يتلبس بالبهتان مو يعني يتلبس منه صدورا، يعني يتلبس به يعني هو يبتلى به، بهذي يبهت يتعرض للبهت يعني. فلذا كان التعبير بصيغة المجهول أفصح، فبهت الذي كفر. وهذا مأخوذ من بعض كلمات اللغويين التي تقدمت عندنا إذا بالكم. ليش أفصح؟ لأنه هذا بعد مو المهم من الذي صدر منه، المهم أنه هو من الذي وقع عليه وتلبس بالدهشة والحيرة. زين، ليش يبنى للمجهول؟ كأنه هكذا يقصد أنه هذا يبنى للمجهول، لأنه هو موجب الدهشة والحيرة ومو عنده، عند الآخرين، لكن هو الذي يندهش، هو الذي يتحير، فهو حقه أن ما يقال عنه بهته، هو بهته، يعني هو صار معروفا لفعل ما يوجب الانبهات والبهت مثلا والدهشة والحيرة. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. الساعة مثلا تأتي بغتة فتبهتهم، تكون سبب لأن أي تجعلهم مبهوتين متحيرين. فالبهتان كأنه شأن من جهة بسبب بملاحظة سببه، شأن أن يكون الذي يتعرض إلى الدهشة والحيرة أن يكون بمقام المفعول به، يعني هذا ينسب الفعل إما مبني للمجهول أو مبني للمعلوم، لكن هو يصير بموقع المفعول به. أي تجعلهم مبهوتين متحيرين، أي في حالة دهشة وحيرة. وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قولهم عليها بهتانا عظيما، يعني مريم صارت هي معروض، سلام الله عليها، صارت معروض للبهتان. سبحانك هذا بهتان عظيم، أي قول بلا أساس يبهت العقول ويدهشها. وقد يكون البهت في العمل وإلا بالقول. هذا يؤكد هذا الأصل اللغوي. وقد يكون البهت في العمل فيوجب دهشة وتحيرا إذا صدر بلا علة صحيحة، بلا منشأ طبعا يوجب. أتأخذونه، كانوا إشارة إلى المهور، إلى المهور، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وأيضا قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، يؤذون بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كأنه الإيذاء هو صار منشأ البهتان، يعني مو الإخبار إلا بشيء وكذا، هو نفسه يعني وصف العمل بالبهتان. فإن أخذ المال من الزوجة، اللي هو إن آتيتم إحداهن قنطارا، هي سياق الآية ما قلنا كله. فإن أخذ المال من الزوجة وإذاء الناس بغير ما اكتسبوا بهتان عظيم، أن يبهت العقل ويجعله مبهوتا. إذن إحنا البحث القرآني واستعراض أغلب الآيات التي هي مرتبطة بالمطلب هي توجب هذه النتيجة وتكرس تلك الرؤية اللغوية التي مرت عندنا، وهي أن المهم في حقيقة البهتان هو ما يوجب الدهشة والتحير. وهذا تجدونه في كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم للشيخ حسن المصطفوي من المعاصرين، وعليه فقد اتضح استنادا إلى اللغة وإلى هذا الاستعراض القرآني لهذه المفردة، فقد اتضح أن الاعتماد على كلمات اللغويين وكثرة الاستعمال لكلمة البهتان في مخالفة الواقع وحدهما لا يصلح مبررا للبناء على كون البهتان متقوما بالافتراء في حضور الإنسان. ما نقدر نعرف البهتان بعد بهذا التعريف. أنه يفترى عليه بحضوره. نعم هذا من أبرز مصادقه صحيح، لكن هل أنه هذا هو الأوحد بحيث ما دون ذلك ليس بهتانا؟ لما نقدر نقول هذا الكلام فضلا عن انطباقه على مطلق الإخبار المشين عن شخص بخلاف الواقع، يعني حتى لو لم يكن بحضوره، حتى لو لم يكن بحضوره. واضح إن شاء الله؟ أو عفوا حتى لو لم يوجب الانبهات والدهشة عنده، ما نقدر نقول، لأن احنا على التعريف الشائع في كلمات الفقهاء أي أخبار خلاف الواقع نقول هذا بهتان. حتى اليوم في عرفنا احنا تقريبا هذا المعنى المستفاد، إخبار خلاف الواقع نقول بهتان، حتى لو هو هذا السامع 100 مرة، حتى لو هو مألوف عنده ولا يوجب الدهشة ولا يوجب التحيش، شي يقولنا أيضا يقول هذا بهتان، مثل ما يوصفه بأنه كذب وصفه بأنه بهتان. صحيح نور؟ فضلا عن شموله لمطلق الإخبار عن مخالفة الواقع حتى بغير حضوره. فإحنا بالحقيقة عندنا دوائر يعني بالمعنى، واضح إن شاء الله، احتمالات كلها مفتوحة. إما أن هو متقوم بالافتراء الذي المدهش في حضور الإنسان، وإما أنه هو مطلق الإخبار المشين عن شخص بخلاف الواقع بحضوره وإن لم يكن مدهشا، وإما الإخبار عن شخص بخلاف الواقع حتى بغير حضوره. إذا واحد قال عن شخص كلام كاذب احنا بنقول هذا بهتان، نقول هذا لو غيبة لو بهتان، اذا صحيح غيبة اذا خطأ بهتان، هو اصلا ما يدري ذاك الشخص، فوين الدهشة والتحير؟ ما موجود، قد اصلا لا يصل الى سمعه فلا يوجب اندهاشه. اذا احنا نحتاج الى كلمات اللغوين كلها ماخذة الدهشة والتحير صحيح، فاحنا من قال انه البهتان هو هذا معناه انه مطلق الاخبار بخلاف الواقع؟ ما قال اللغة ما بها، ربما هذا يصير محرم لأنه كذب، ربما يصير محرم لأنه غيبة، لأنه ذكره بما يحط من شأنه بناء على سعة تعريف الغيبة. لا لكن هذا مو بالضرورة يصير بهتان، بهتان كأنه بيفرض الخصوصية بمفاجأة للإنسان به يعني، أو حتى لو قلنا حتى لو لم يكن الأمر كاذبا، هو فرد شيء بصدمة للإنسان، يصدمة ويوجب اندهاشة من شؤونه اللي فيها تقليل من شأنه وفيه حط من شأنه، كله قد يندرج في البهتان. فلا بد من النظر في الأحاديث الشريفة. إذا احنا الآن كما قلت استنادا إلى قول اللغويين والاستعراض لهذه الآيات الشريفة التي استعملت البهتان، يعني مادة البهتان أو البهت، لم نصل إلى ما وصل إليه الفقهاء، فلا بد من النظر في الأحاديث الشريفة وهل أنها بصدد إنشاء وضع شرعي جديد بالكلمة ونقلها من معناها اللغوي إلى معنى شرعي خاص أم لا. لا بد أن نلاحظ هذه الأمور. واحد الكافي محمد بن يحيى، خدمتكم سيدة.
في محاولة بعض اللغويين نقل هكذا، نعم قال ان الباء اذا تعدى بنفسه يكون له معنى واذا تعدى بالحرف يكون له معنى، يعني تعديته بنفسه يعني فجعلنا هذا من هذا هو الاصل الواحد،
يعني من بهت مؤمنا شنو هذا؟ ما حسن ما تعدى بالحرف ايش راح يكون معناه؟
احنا مو يعني المعنى اللغوي مستكشف يعني مو منصوص، يعني المعجم يذكر الاستعمار طبعا، هني عندي قراءة انه بهت مؤمنا مراد كذب عليه، يعني ان البهت هنا متضمن الى معنى الكذب، مثل ما يقول مثلا طاحة فلانة فالتبادل يصير تبادل قريبي يعني بالقريب.
إيه هذا بعد بحث التبادل أشرنا إلى قلنا أنه هذا أكو اصطلاح وأكو كذا ربما منشأ اشتباه تبادلنا شنو قيد في الحجة هي التبادل. خلينا نحدد يعني حتى نستطرد كثيرا يعني نبقى بمتن المطلب. الآن الدعوة التي تقولونها ما هي بالضبط وما هي حجتها حتى نستفيد منها؟ يعني قلت أنه أكو يوجد كأنه معنى يعني استعمال الموتشي ما هما بالضبط وما هي الحجة في ذلك؟ خلينا حتى نستفيد. الأول
المعنى الأول هو معنى
الحجة اللي متعدي بالحرف
نعم أنهم أطلقوا فيه يعني معناه مساوغ للكلمة.
ها هذا هذا متقوم بالكلمة. نعم واللي ما متعدي بالحرف
أعم
يشمل مطلق الاندهاش من الكذب أو من غير. شاهد على هذا ما هو
يعني المحكم الأدنسي.
نعم
يعني
نعم بالنتيجة هذا شوف راجع بس هو هذا مجرد أنه قال هذا الكلام تدرون ما يكفي. يعني شفنا هذا كلمات اللغويين كلها حتى الاستعمالات ما تعطي هذه النتيجة. خلي الراجع ربما هو ينبه إلى شيء يذكر شواهد. بالكم شواهد على هذا الكلام؟ المهم صار راجع إن شاء الله. قلت بالمحكم لابن سيد ها نعم لابن
يعني ما نقل
ها فأصلا موجود في كلام ابن منظور يعني في لسان الله. نعم حسنت. نأتي الآن إلى النصوص. النصوص الحديث الأول خلينا نشوف سنده محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بعث مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال. سأل حتى يخرج كيف يخرج مما قال ما معلوم أنه شلون راح يصير هذا لكن هو يبعث في طينة خبال. قلت وما طينة الخبال؟ قال صديد يخرج من فروج المومسات. يعني هذا من أقذر وأقبح الأشياء خصوصا هو بعد قاعد يلاحظ مظهره في القيامة يعني كيف راح يكون هذا فيه قبح. هذا الحديث معتبر سندا لرفعة مقام أكثر رجاله اللي هم محمد بن يحيى أحمد بن محمد بن عيسى من الأكابر من فقهاء الطائفة في عصورهم والحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع وابن أبي يعفور أيضا مقام المعروف. مالك بن عطية قد يكون ليس على مستوى الجلالة المعروف بها هؤلاء ولكنه أيضا هو ليس بالشخص العادي لأنه هذا الرجل موثق بشكل واضح وصاحب كتاب وأيضا هم توجد بعض النصوص تكشف عن شدة ولائه بحيث مثلا هو يستفتي الإمام الصادق عليه السلام يقول له أنا عندما أسأل ممن أنت يقول أنا أجد نفسي من مواليكم من موالي بني هاشم من مواليكم. بس هو رجل من عشيرة يعني عربية مو من الموالي يعني هو عربي بس يقول أنا بسبب الظاهر اعتقادان يجد نفسي من موالي أهل البيت صلوات الله عليه يعني. فيقول أنا من أجاوب أقول أنا من بني فلان هذا خل ما أكون مأثوم. فالإمام يقول لا هذا من ناحية النسب ماكو بي إشكال ما دام أنت في قرار في نفسك هو باني على التولي هو هذا يكفي خصوصا عندما يتعامل مع الآخرين يعني هو عند هذا حرج التقية وأمثال ذلك فكيف أنه يخبر إلى آخر يعني عند هذه مستوى من الحساسية. والمهم هو رجل صاحب كتاب وموثق، وفي تلك العصور صاير عنده هذا الوضوح الولائي في تلك العصور. على أي حال، بل جميعهم، وهو معتبر لرفعة مقام أكثر رجاله، بل جميعهم، فإن مالك بن عطية ممن وثقه النجاشي، وهو صاحب كتاب وولاء لأهل البيت عليهم السلام، وأيضا له مقامه وشأنه. طبعا أكو كلام يوجد شخص آخر كذا، هذا اللي يهمكم، لأنه واضح أنه هذا اللي يروي عنه الحسن بن محبوب وصاحب الكتاب وكذا، هو هذا اللي هو في عصر الصادق ممن يروي عن الصادق عليه السلام، ما عنده مشكلة في هذا الجانب. وقال صاحب الوسائل في ذيل الحديث: محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب أيضا مثلهم. فإذا صار عندنا طريق آخر إلى الحسن بن محبوب، إلى مالك بن عطية، إلى نفسه. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب أيضا، وفي معاني الأخبار عن أبيه، يعني هذا طريق آخر للصدوق، عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب. فإذا الطرق إلى الحسن بن محبوب متعددة في نفس الحديث، والمضمون أيضا استثنائي، يعني مو مضمون بسهولة واحد يجي ينسج مثلا نعوذ بالله شيء من هذا القبيل. هو أجل مقام من أنه يقول كلاما على أهل البيت في مثل هذه الأمور. فالإنسان يصير عنده اطمئنان بصدوره من الإمام عليه السلام من يلاحظ كل هذه الخصوصيات. وأما دلالته فهو يدل على استعمال البهتان في الإخبار عن المؤمنين بخلاف الواقع بهذه الدلالة، ولكن ذلك لا يكفي في إثبات كون البهتان متقوما بالكذب. لأنه شنو عبر؟ قال: من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله، إلى آخره. بل إن تقييد البهتان بقوله عليه السلام بما ليس فيه، من بهت مؤمنا بما ليس فيه، وهكذا ورد التعبير، قد يستدل به على كون البهتان غير متقوم بالكذب، وإلا لم احتاج إلى هذه الإضافة التقييدية. أقول من بهت مؤمنا، لأنه ما دام البهتان يعني أن يذكره بما ليس فيه، يعني شنو؟ بعد ايش يقول بما ليس فيه؟ صحيح؟ كان يكتفي يقول من بهت مؤمنا. ظاهر هذه الإضافة أنها قيد. فمن تصير قيد تكشف عن ماذا؟ عن أن المقيد ما مشتمل على مضمونها ولا متوفر على مضمونها، ولا ما كان حاجة لذكرها. يصير واحد يقول من كذب على مؤمن بما ليس فيه، أنت بربكم. من افترى على مؤمن بما ليس فيه، الفرية والكذب واضح أنها ماذا؟ أنه فيها معنى إخبار بخلاف الواقع. يصير واحد شيء يعبر، لو صير التعبير مو عرفي. فهذه كلمة البهتان لو كانت تستبطن معنى الإخبار بخلاف الواقع لكان هذا القيد ينبو عنها، يصير مو واضح، مو مناسب. إذ لا معنى لتقييد الشيء بما هو من صميم معناه، وأما مجرد حمله على كونه قيدا توضيحيا، وإن كان له نظائر عرفا، ما نريد ننكر أنه بعض الأحيان يصير قيود توضيحية للتأكيد للترسيخ مثلا جهة من الجهات يذكر، ما نريد ننفي ذلك، لكنه خلاف الظهور الأولي لا يصار إليه إلا بقرينة. فإذا هذا الحديث هو بطبيعته معاضد للاستفادة من كلام اللغويين في سعة معنى البهتان، وأيضا من الاستعمالات القرآنية في سعة معنى البهتان وعدم الحصارة بالكذب. الحديث الثاني أيضا في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سياب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. وقد تقدم هذا الحديث مهم، ومن قاعد يصرح يقول البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه، يعني جدا مناسب لما نحن بصدده، وهو كأنه لسان تعريف، يعني عرف البهتان. وقد تقدم في مباحث الغيبة إثبات اعتبار هذه الرواية، على الرغم من كون عبد الرحمن بن سيابة فيه مشكلة، لكن احنا بالنتيجة بنينا على اعتبار الرواية بكلام مفصل هناك، فليطلب في محله لا نعيد. وهي بحد نفسها، هذه الرواية بحد نفسها من تنظر إليها، ظاهرة في بيان تعريف البهتان، فتصلح لإثبات كونه متقوما بالكذب. يبقى هذا التعريف على ماذا تحمله؟ هذا ما كتبنا في هذه الجهة، تحمل على أنه بيان للمعنى اللغوي، والإمام هو أصدق الصادقين فيقبل منا لأن يبين حقيقة لغوية، أو تحمل على بيان البهتان وحقيقته بما له من خصوصية شرعية، بما أنه من المحرمات أو من كبائر المحرمات. فبهذا العنوان الإمام هو يريد يبين خصوصيته، أيضا ممكن أن يكون كذلك. وهذه الرواية أغلب الظن أنها من أهم الروايات التي استند إليها الفقهاء في تعريفهم للبهتان، هذا التعريف اللي هو ماخذ الكذب كمقوم أساسي، كأنه جنس للبهتان، جنس البهتان هو الكذب. يبقى هذا كذب خاص، البهتان راح يصير واضح إن شاء الله. هذه الرواية سواء قلنا أن الإمام بصدد بيان الحقيقة الشرعية للبهتان، أو بصدد بيان الحقيقة اللغوية للبهتان، على كل حال الفقيه لابد أن يلتزم بها ويأخذ بها إذا ما كان هنالك شيء في مقابلها، لأن هي بصدد كان ظاهرها ظاهرة تعريفي، يعني بصدد التعريف، واضح إن شاء الله. وإذا كانت بصدد التعريف وعرفت بهذا الشأن أنه الإخبار بما ليس فيه، إذن يعني لا يمكن أن نفترض أن هنالك مصداق للبهتان ليس فيه كذب، فصار هذا يهدم كل المطلب السابق إذا تم. لاحظوا الرواية الثالثة في الأمالي وفي معاني الأخبار للصدوق: حدثنا محمد بن موسى ابن المتوكل، حدثنا محمد بن موسى ابن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سياب. ومن الطرائف قبل ما ننتقل إلى الرواية الثانية والثالثة ونقرأها مفصلة، بالنسبة لعبد الرحمن بن سيابة من أهم ما استندنا إليه في اعتباره، لأنه مو واضح يعني توثيقه، هو رواية ابن أبي عمر عنه كما ذكر ذلك بعض الأجلة، وأيضا رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه في رواية أخرى في الحج موجود، ويروي عنه مو إلا مباشرة، لكن إحنا ما نعرف من أحمد بن محمد بن عيسى من تثبته وتشدده في من يروي عنه، بنينا فيما سبق على أن من يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى وتعد روايته عنه توثيقا له. أنت تعرفون حال توي البرقي وكذا، القضية المعروفة المعهود، وهذه رواية ثانية أيضا أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن سياب، واضح إن شاء الله. هذه الرواية أيضا واضح أنه يروي عنه. إسأل حسن بعد على الكلام في أصحاب الإجماع، حسنت، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إن من الغيبة، شلون اختلف المعنى، إن من الغيبة، من الغيبة، من أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. يعني صار الكلام مختلف بعد، مو الغيبة كذا تعريف، من يعني مصداق، وإحنا ما عندنا أي إشكال في المصداق. واضح إن شاء الله. وسنده معتبر كسابقه، سند معتبر مثل الرواية السابقة كما قلنا، بل ربما أوضح، لأن يعني أحمد بن محمد عيسى هو في هذه الرواية موجود. ودلالته على عدم تقوم البهتان بالكذب واضحة. لماذا؟ لأنه يعني يقول من؟ لو كان هو لا يوجد مصداق للبهتان غير الإغوار، بعد ليش يعبر من؟ ليش يعبر من؟ صحيح؟ المفروض هو هذا. إلا إذا تحمل تقول يعبر من، يعني اللي يقول أنه إذا كان فيه شين وإساءة ويعني تنقيص من شأنه، لأن البهتان هو مو أنه تحدث عن أخيك ما ليس فيه، حتى لو كان مثلا حسن ظن في غير محله، ثناء مثلا عليه، وهذا واضح. فمن من هذه الجهة، يعني هذا الذي يكون فيه ذكر ما ليس يحتمل، هذا يحتمل، لكن بالنتيجة الرواية ما تتناسب مع الرواية السابقة والتعريف. فإذا احنا ايش نحتاج الآن؟ أن نسترجع ما في الذاكرة من بحث في الغيبة. هو يفصلنا الكلام في هذه الرواية، ذكرنا مجموعة نصوص، ثم صرنا بصدد البحث هل أن هذه الرواية واحدة أو روايتان، خصوصا أنه عندنا احنا عبارات مختلفة عن هذه، بعضها مذكور بها الحدة والعجلة، بعضها ما مذكور بها الحدة والعجلة. صحيح؟ إنه يقول ما ستره الله عليه، أما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، بعضها بها هذه العبارة. المهم إن شاء الله يأتي البحث، لكن أنا نلخص المطلب، وهو قابل لأنه نرجع نعيده من جديد، مو إلا نبني على ما سبق. والإنسان ما يصير يقلد غيره من الأعلام، ويقلد نفسه هو أولى أنه يراجع نفسه، دائما يقوم بعملية مراجعة. فاللي احنا يعني خلينا نقول يحتمل قويا، ما نريد نحسم المطلب حتى تراجعوا زين وتتاكدوا من عنده جيدا، انه يحتمل قويا ان هذه الروايه واحده، واذا كانت الروايه واحده ناخذ بالزيادات، فنضيف من يعني اللي يكون نبني على ان ما صدر من الامام عليه السلام ما فيه من الزياده من، ونضيف لماذا؟ أما مثل الحدة والعجلة، أما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، أيضا هذا نضيف، فتصير الرواية بمجموعها هي الرواية الكاملة، اللي هي راويها هو عبد الرحمن بن سيابة عن الإمام عليه السلام إلى آخره. المهم إذا تم أنها رواية واحدة، هو راح ينهدم ما توصلنا إليه آنفا من كون هذه الرواية تعريفية، ومن ثم أهم حجة أو من أهم الحجج على كون البهتان متقوما بالكذب ستسقط، يعني ما راح تنفعنا، لأن هي بالحقيقة الرواية هذه ملخصة مو كاملة، والتلخيص بهذه المشكلة. أما إذا بنينا على أنها روايات متعددة، فيصير تعارض بين مفاد الروايات، أيضا لازم نبحث عن القضية، شوف شنو المفاد، شنو النتيجة. المهم عندنا مسارات من البحث المفروض نتأمل بها ونهتم بها، والحمد لله رب العالمين.